بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه أرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله، لما في ذلك من صلاح الدين والدنيا والآخرة. روى البيهقي في الدلائل وغيره أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن الله عز وجل قد أمننا أن يظلمنا ولم يؤمننا أن يفتننا، أرأيت إن نزلت فتنة كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله. قلت: أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. وهذا الحديث في إسناده انقطاع، ولكن لمعناه شواهد كثيرة متعددة. فقد روى الحاكم عن حبة العرني قال: دخلنا مع أبي مسعود الأنصاري على حذيفة بن اليمان أسأله عن الفتن، فقال: دوروا مع كتاب الله حيث دار، وانظروا الفئة التي فيها ابن سمية فاتبعوها، فإنه يدور مع كتاب الله حيث دار. قال: فقلنا له: ومن ابن سمية؟ قال: عمار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية، تشرب شربة ضياح تكون آخر رزقك من الدنيا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح عال ولم يخرجه. وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وروى البخاري في الصحيح عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. قال: فانطلقنا فأتيناه وهو وأخوه في حائط له ما يسقيانه، أي في بستان، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار، ثم قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وفي رواية: عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، فقال عمار: أعوذ بالله من الفتن. وعند مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية. وفي صحيح مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. عمار ابن ياسر ابن عامر ابن مالك العنسي. قال الذهبي: الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي مولى بني مخزوم، أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين، وأمه هي سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات. قيل: لم يسلم أبوا أحد من السابقين المهاجرين سوى عمار أبي بكر. وقد روى البخاري عن همام بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وعمار من أسنان النبي عليه الصلاة والسلام وأترابه، فهو مقارب له في العمر، فقد كان يقول: كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسنه. وهو ممن أوذي في الله كثيرا، وكان من أئمة الهدى رضي الله عنه وأرضاه. فعن بلال بن يحيى أن حذيفة أتي وهو ثقيل بالموت، فقيل له: يا أبا عبد الله، قتل عثمان رضي الله عنه وقد اختلف الناس، فما تأمرنا؟ قال: أسندوني. فأسندوه إلى صدر رجل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو اليقظان على الفطرة، أبو اليقظان على الفطرة، أبو اليقظان على الفطرة 3 مرات، لا يدعها حتى يموت أو يمسه الهرم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما. وعن هاني بن هانئ قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه، فدخل عمار رضي الله عنه فقال: مرحبا بالطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمارا ملي إيمانا إلى مشاشه. وعند البخاري عن إبراهيم أي النخعي قال: ذهب علقمة إلى الشام. وعلقمة من تلاميذه من؟ ابن مسعود. فلما دخل المسجد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ من هو؟ حذيفة. قلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ يعني عمارا. قلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السرار؟ قال: قلت بلى، وهو ابن مسعود رضي الله عنه. وعن خيثم بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي هريرة: حدثني. فقال: تسألني وفيكم علماء أصحاب محمد والمجار من الشيطان عمار بن ياسر؟ وعن حارثة بن مضرب قال: قرئ علينا كتاب عمر. أما بعد، فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بهما على نفسي. هذا هو عمار رضي الله عنه وأرضاه. اهتدوا بهدي عمار. وتأمل أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إن الله قد أمننا أن يظلمنا ولم يؤمننا أن يفتننا، أرأيت إذا نزلت فتنة كيف أصنع؟ وهذا فيه أن على المسلم إذا أشكل عليه شيء من دينه ووقعت الفتن وخاف على نفسه الافتتان، عليه أن يرجع إلى العلماء ويستفتيهم ويصدر عن قولهم ويلزم ركابهم. قال: عليك بكتاب الله هذه وصية ابن مسعود الأولى، وهذا فيه أعظم عصمة. وقد قال الله: ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، بل قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا أعظم كيد يكيد أهل الكفر لأهل الإسلام، أن يردوهم عن دينهم كفارا. ثم قال الله: وكيف تكفرون، أي لا يمكن أن يحصل لكم الكفر وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إذا كنتم مستمسكين بالكتاب والسنة فالكفر أبعد ما يكون عنكم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولكن قد يلتبس الأمر على البعض لجهله ولقلة معرفته ولبعده عن العلماء. ولذلك قال: قلت أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إلى كتاب الله، لم يستطع الإنسان أن يميز، كل رفع شعار الكتاب. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. هنا يأتي لزوم غرز الأكابر، البركة مع أكابركم. ولذلك احتج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج لما جاءهم ليناظرهم وأنهم ليسوا على هدى بقوله: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. لم يخرج صحابي مع الخوارج، من تربى على مدرسة السنة واعتصم بها لا تزل به الأقدام في هذه الأهواء المضلة. ومصداق هذا وأن الصحابة هم العصمة ما ثبت عند مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. ثم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا فيه أن الصحابة أمان الأمة، وأنهم بالنسبة للأمة كالرسول للصحابة وكالنجوم للسماء، فمكانتهم عظيمة، والأمان لمن بعدهم لا يحصل إلا بهديهم وسلوك طريقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة له صلى الله عليه وسلم، فالرسول مبين للدين والصحابة نقلت هذا البيان وأوعيته. والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم لا ينطق عن الهوى، وكذلك الصحابة عدول لا ينطقون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا. والنجوم جعلها الله رجوما للشياطين وزينة في السماء للناظرين، وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لكل بدعة وضلالة. والنجوم جعلها الله منارا لأهل الأرض يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وهكذا الصحابة يهتدى بهم في ظلمات الشبهات والشهوات، فهم حرز الأمة من الشر وأسبابه. ولهذا اختصر هذا العالم الراسخ والبحر الكبير طبع على هذا الرجل، وقد علم من السنة أن عمارا رضي الله عنه سيعمر وسيدرك الفتن وسيكون في كفة الحق، فاختصر عليه الطريق ودله على التشبث بغرز عمار. فقد روى البيهقي من حديث أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله، فقال: ما تبكون؟ أتخشون أن أموت على فراشي؟ ممكن؟ لا مش ممكن، لأن الصادق المصدوق أخبره بخبر أنه سيموت في الميدان ليس على الفراش. أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية، وأن آخر زادي من الدنيا مزقة من لبن. وقوله عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وفي الرواية الأخرى عند البخاري: عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. تعرفون ما هذه الدعوة التي كان يدعو بها عمار؟ يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الجنة، إلى ماذا؟ يبين لهم فضائل الجنة، التوحيد، السنة، إلى ماذا كان يدعوهم؟ قال ابن حجر: والمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها، وهو طاعة الإمام. وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي، وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك، وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك، لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم. فيدعوهم إلى الجنة، يدعوهم إلى الله، أي إلى طاعة الإمام ولزوم جماعته. هذه دعوة إلى الجنة، دعوة إلى الله. إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق، فمخالفة السلطان أعظم الفتن. وابن مسعود ربط الرجل بعمار لكي لا يخرج عن الإمام الحق ويدخل في الفتن. ولذلك البخاري الإمام من عظيم فقهه لما عقد كتاب الفتن جعل في أول أبوابه أبواب أحاديث السمع والطاعة، ليبين أن الإخلال بهذا الباب دخول في الفتن. لماذا جعل أحاديث السمع والطاعة في كتاب الفتن؟ لأن الإخلال بها دخول في كتاب الفتن وأبواب الفتن والشر. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية، تقتل عمارا الفئة الباغية. قال الذهبي: وفي الباب عن عدة من الصحابة، فهو متواتر، يعني متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمار تقتله الفئة الباغية. من قتل عمار رضي الله عنه؟ ومن الفئة الباغية؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ومعلوم أن عمارا كان في جيش علي يوم صفين، وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام، وكان الذي تولى قتله رجل يقال له أبو الغادية، رجل من أفناد الناس، وقد جاء الوعيد في قتله. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو مع معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قاتله وسالبه في النار. هو حديث حسن. وعن يعقوب بن الأوسط قال: اختصم رجلان في سلب عمار وفي قتله، فأتي عبد الله بن عمرو بن العاص ليتحاكم إليه، فقالهما: ويحكما، أخرج عني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولعت قريش بعمار، ما لهم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قاتله وسالبه في النار. وقد عاش رضي الله عنه 93 سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تقتل عمارا الفئة الباغية، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علي رضي الله عنه كان محقا مصيبا، والطائفة الأخرى بغاه، ولكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه، منها أن عمارا يموت قتيلا، وأنه يقتله مسلمون، وأنهم بغاه، وأن الصحابة يتقاتلون، وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها، وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح، فصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهم بغوا ولكن عن تأويل. نقول قتلة عمار الفئة الباغية، ولا نتعمق بأكثر من ذلك. قال الذهبي، قال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن هذا فقال: فيه غير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيه أكثر من حديث، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. وقال ابن تيمية رحمه الله: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على أنهم مؤمنون مسلمون، أي كلتا الطائفتين، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. وقال رحمه الله: وهذا أيضا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته، وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة، والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار، وإن كان متأولا، وهو دليل على أنه لم يكن يجوز قتال علي. وقال رحمه الله: ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ معاوية وأصحابه، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلت، وهي طائفة من العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وهاتان الطائفتان هما طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية رضي الله عنه، وفيه دلالة على أنهم مسلمين، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، والمارقة التي مرقت عند هذه الفرقة هي الخوارج. وفيه أن عليا ومن معه كانوا أولى بالحق، قال: يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني عند الأخرى حق ولكن هذه كانت أولى بالحق، لأن علي هو الذي قاتل الخوارج. فهذا مما وقع وانقضى، وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين فيه، والمخطئ منهم معذور لذلك. وقد جاء رجل إلى أبي زرع الرازي فقال له: إني أبغض عليا، معذرة، فقال: إني أبغض معاوية. جاء رجل إلى أبي زرع الرازي الإمام فقال: إني أبغض معاوية. قال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ما لك تدخل نفسك بينهم؟ ربه رحيم وخصمه كريم، فجناب الصحابة يحفظ ولا يخاط فيه، ويعرف لهم حقهم وفضلهم. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنها فإنما كان عن تأويل واجتهاد، وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة، فدل على أنهم كلهم على حق في اجتهادهم. وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية كان على تأويل واجتهاد، وكل الصحابة أئمة مأمونون، مأمومون، أئمة مأمونون يعني مؤتمنون غير متهمين في الدين، وقد أثنى الله ورسوله عليهم أجمعين، وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري بمن ينتقص أحدا منهم رضي الله عنهم. وقال ابن بطة في أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة في هذا الباب قال: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون. وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. وقال النووي رحمه الله: ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه الاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب. هذا هو الواجب علينا. قال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض: أذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر لساني منها؟ مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. هذه قواعد عند أهل السنة لا بد أن تدرس وتعرف، وهذا الباب باب واسع. ولكن الخلاصة أيها الأفاضل أن الهدي إنما هو هدي الصحابة، والطريق طريقهم، والنجاة في اتباعهم. وقد قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقد رضي الله عن السابقين رضاء مطلقا، ورضي عن اللاحقين بشرط اتباع السابقين بإحسان، فمن تبعهم بإحسان وعرف حقهم وقدرهم ولزم جادتهم فضل الله واسع أن يدخله مدخلهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، ويقينا شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.